قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا، باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا، متجانف مائل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مالك قال: حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. وقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. وقال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري؟ فدعا بالسفط فلقد انخنس في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والمقصود بها شرعا أنها عهد خاص يتعلق بما بعد الموت، قد يكون معه تبرع، بمعنى أن قد تكون هذه الوصية يعني كل إنسان يوصي بشيء بعد موته، كان يوصي بأولاده أو يوصي بقضاء ديونه أو يوصي بأمور متعددة يكتبها في وصيته لتنفذ بعد موته. وقد يكون معه تبرع الذي هو شيء من ماله يجعل لأمور معينة، أو يكون لأحد من الأشخاص يوصي له بشيء من ماله، فإن هذا هو المقصود بالوصية شرعا. وكذلك أيضا تطلق الوصية شرعا على التذكير والترغيب والحث على فعل المأمورات والابتعاد عن المنهيات، هذا أيضا يطلق عليه أنه وصية في الشرع. إذن هي تطلق على عهد خاص يتعلق بما بعد الموت قد يكون معه تبرع، وتطلق على الترغيب بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والترهيب من المخالفة. والمقصود بالوصايا في أو في كتاب الوصايا من هنا هو التعريف الأول الذي هو أنه عاد خاص بما بعد الموت، يكون معه قد يكون معه تبرع، وليس المقصود منه الثاني الذي هو الترغيب بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترهيب من المخالفة، لأن هذا الكتاب ما عقد لهذا، وإنما عقد للعهد الخاص الذي يكون بعد الموت، العهد الخاص فيما بعد الموت، هذا هو المقصود بالوصية التي هي مفرد وصايا. ثم إن البخاري رحمه الله قال باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، وهذا اللفظ وهذا الحديث بهذا اللفظ لعله مأخوذ بالمعنى من الحديث الذي سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه الذي أسنده، وقوله عليه الصلاة والسلام ما حق بإن مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وذكر الرجل فيه لا مفهوم له، لأن الوصايا فيما بعد الموت والذي عقد له كتاب الوصايا ليس هذا الحكم خاصا بالرجال دون النساء، وإنما هو عام للرجال والنساء، المرأة توصي كما يوصي الرجل، وليست الوصية فيما بعد الموت من خصائص الرجال، وإنما هي في حق الرجال والنساء، وهو مروي بالمعنى أو مذكور بمعنى أي بمعنى الحديث الذي أسنده البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر آية الوصية بعد ذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث لا يوصى له، وأما غيره فيمكن أن يوصى له، يعني غير الوارث، ولكن في حدود الثلث فأقل، الثلث فأقل، ولا يوصى لأكثر من الثلث كما دلت على ذلك الأحاديث التي ذكرها البخاري والتي ستأتي. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وهو عمد في هذا الباب وأصل في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما حق بإن مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا فيه تنبيه وحث على كتابة الوصية، وذلك بحق من عنده شيء يريد أن يوصي به، وحق من يمكن أن يوصي بشيء، أما الإنسان الذي ليس له شيء يوصي به فليس هناك حاجة إلى الوصية، لكن بعض العلماء ذهب إلى وجوب الوصية، وأن الوصية واجبة فيما بعد الموت، وجمهور العلماء ذهبوا على أنها ليست واجبة وإنما هي مندوبة، إنما هي مندوبة، فلا يلزم الإنسان يوصي بما بشيء من ماله، لأنهم اتفقوا على أنه لو لم يوصي فإن المال يقسم على الورث ولا يخرج شيء منه، ولو كانت الوصية لازمة لتعين إخراج شيء منه إذا لم يوصي، لأن الوصية واجبة ولكنها غير واجبة. نعم، الذي عليه حقوق للناس عليه أن يبين الذي له والذي عليه حتى تخلص حتى يعمل على خلاص ذمته حتى لا تبقى ذمة مشغولة بحقوق الناس. قد لا يكون عند الناس بينات يدلون بها لأخذ حقوقهم، فإذا كان عليه شيء تعين عليه أن يبين ذلك الشيء والحقوق التي عليه حتى يعمل على براءة ذمته وعلى خلوص ذمته، لا سيما من الديون التي عليه للناس. قد جاء في الديون خصوص كثيرة تدل على خطورتها، أن الميت على أمر عظيم وعلى أمر خطير إذا لم يوفى عنه دينه، لأن حقوق الآدميين مبنية على مشاحة. وإذا كان عليه ديون تتعين عليه أو عليه حقوق للناس تعين عليه الوفاء بها، وهو لم يتمكن من الوفاء بها في حياته، فإنه يكتب ما عليه من الحقوق وكذلك ما له من الحقوق. وأما قضية أن يكون يوصي بشيء من ماله فهذا ليس بواجب، إنما أوجبه بعض العلماء، جمهورهم على أنه مندوب. والإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله له ذلك، وإذا أراد أن يجعل ماله كله لأولاده وكله لورثته ولا يوصي بشيء منه فإن له ذلك، ولكن يندب له أن يوصي بشيء من ماله يصرف في أمور الخير إذا كان ذا مال كثير. أما إذا كان ماله قليلا وله ورثة، لا سيما إذا كانوا ضعفاء أو صغارا، فإنه قد يكون من المناسب ألا نخرج شيئا منه بالوصية إذا كان شيئا قليلا. أما الكثير فإنه يندب له أن يوصي بشيء منه، لكنه لا يتعين عليه ولا يلزمه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، في التنبيه إلى المبادرة، وأن الإنسان يوصي في حال صحته، وأن ذلك لا يتعين أن يكون في حال المرض، بل يوصي في حال الصحة كما يوصي في حال المرض، لأن الموت قد يفجأه فلا يتمكن من الوصية. لكنه إذا كتب وصيته وجعلها عنده، ثم الوصية ليست بلازمة إذا كتبها، فله أن يغير وله أن يبدل وله أن يتحول من شيء إلى شيء، ليس بحتم وليس بلازم أنه كتب الوصية أنه يتعين وأنها لا تغير، بل يمكن أن تغير ويمكن أن تبدل، ويمكن أن يوصي بفلان ويترك الوصية، ويمكن أن يوصي بثلث ماله ويغير الوصية فيجعلها في أقل من الثلث الربع، ويمكن أن يجعلها في كذا وكذا ثم يغيرها ويجعلها في كذا وكذا. ليس بلازم أن الوصية إذا كتبت أنها لا تغير ولا تبدل، فيمكن الإنسان يغيرها ويبدلها، لأنها شيء يتعلق بعد الموت ليس بناجز، لأنها ليست مثل الوقت، الإنسان يعني يخرج منه بالحال إذا وقف فلا يستطيع أن يتصرف بعد ذلك، وإنما هي عهد خاص بعد الموت، ويمكن أن يغيره قبل، يعني في يمكن أن يغيره، ليس بلازم أنها إذا كتب وصية أنها لا تغير ولا تبدل، فيمكن أن يغيرها وأن يبدلها وأن يجعل الوصية على خلاف الوصية السابقة، ولكنها تكون الوصية في أمر سائر وفي أمر جائز ولا تكون فيها أمر محرم، ولا يكون فيها ظلم، ولا يكون فيها عدوان، ولا يكون فيها حيف أو جور، وإنما تكون وفقا لما جاءت به الشريعة. إذا كانت كذلك فله أن يغير ويبدل، وأما إذا كانت فيها إضرار وفيها أمر لا يسوء فلا يجوز ذلك، وإنما يتعين أن تكون الوصية مطابقة لما جاءت به الشريعة، ليست مخالفة لما جاءت به الشريعة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث أنه لما بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قال لم يمضي عليه ليلتان إلا وقد وصيته مكتوبة. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من المبادرة إلى امتثال ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه بادر لما بلغه الحديث، وهو راوي الحديث قد بادر إلى العمل به وإلى القيام بما أرشد إليه الحديث وبما دل عليه الحديث. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي به يدلنا على أن الوصية ليست بواجبة، لأن قوله يريد أن يوصي به يعني ما إذا كان لا يريد أن يوصي بشيء يعني لا يتعين عليه أن يوصي، لا يتعين عليه أن يوصي، هذا يدل على أن الوصية ليست بواجبة. كما أنهم كما عرفنا اتفقوا على أنه لو مات ولم يوصي أن المال كله يقسم على الورثة، ولو كانت الوصية واجبة لأخرج شيء من ماله، لكن الوصية غير واجبة، فإذا مات ولم يوصي فإن المال يستحقه الورثة جميعه دون أن يخرج منه شيء على أنه يصرف في أمور الخير تكون الميت. نعم إذا فعلوا هذا لهم ذلك، لكنه لا يتعين عليهم ويجب عليهم أن يخرجوا شيئا ما دام أنه لم يوصي. بعد ذلك حديث عمرو بن الحارث، وهو أخو جويرية بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما، وإنما ترك بغلته البيضاء وسلاحا
وأرضا جعلها
صدقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا بعده، ولم يوصي بشيء من المال لأحد، ولم يوصي بثلث ماله أو ثلث ما يخلفه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خلف شيئا. ثم إنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وما يتركه لا يورث حتى يخرج منه شيء والباقي يكون الورثة، وإنما كله صدقة، كل ما يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدقة. والأنبياء لا يورثون، يعني أنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من المال وراءه، وإنما ترك هذه الأشياء، وما تركه فإنه صدقة لا يورث بعده، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون ولا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم النافع ويورث عنهم الشرع. ولهذا جاء أن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، العلماء ورثة الأنبياء لأنهم جاءوا لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فميراثهم إنما هو العلم النافع، والعلماء ورثة الأنبياء. وما جاء الأنبياء لجمع المال وتنزيه وتوريثه من وراءهم، وإنما جاءوا لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء لنورا ما تركناه صدقة. في هذا دليل على أن ما جاء في بعض الأحاديث وفي كثير من الأحاديث أن النبي سلم له عبيد أو إماء أنه ما ترك أحدا منهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما أعتقهم بحياته عليه الصلاة والسلام. وما جاء من ذكر العبيد ذكر الإماء أنهم عتقوا وأنه حصل عتقهم وأنه لم يخلف وراءه إماء ولا عبيدا ولا خلف دنانير ولا دراهم، فإنما خلف سلاحه خلف وغلته وهذه تكون في سبيل الله عز وجل، وخلف أرضا هي صدقة، وكل ذلك في سبيل الله الذي هو الصدقة، والذي هو يكون في الجهاد ويصرف في إعلاء كلمة الله عز وجل.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مفرح قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله.
في هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي. عبد الله بن أبي أوفى لما قيل له هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. المقصود بالوصية المنفية غير الوصية المثبتة في آخر الحديث، لأن آخر الحديث فيه وصية، وفي أول الحديث نفي الوصية. الوصية المثبتة غير الوصية المنفية. الوصية المنفية هي كون يوصي بخلافة من بعده لأحد، وأن ينص عليه باسمه يقول خليفة بعدي فلان ابن فلان، وكذلك أيضا الوصية بالمال، وكون يوصي بالمال هذا ما حصل، هذا هو الذي نفاه. ثم قال فكيف كتب على الناس الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. أوصى بكتاب الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله. والوصية بكتاب الله هي وصية بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة، وهو معنى أو هو المراد بقوله قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فهذا هو الوصية، وهذا هو المعنى بقوله في كتاب الله، هو ترك فيهم بعد وفاته الكتاب والسنة، وهذه وصيته. ولهذا قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. وقد جاء وصايا عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وهي من جملة السنة حديث جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الوصية بأشياء، وصية بالصلاة وما ملكت علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال وهن آخر كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه هؤلاء الكلمات آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة الوصية بكتاب الله، جملة الوصية بكتاب الله، يعني ما جاء في كتاب السنة وإن النبي أوصى به وقال قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده. إذن هو ما أوصى بالمال وما أوصى بالخلافة من بعده لأحد نصا، يعني قال الخليفة بعدي فلان من فلان، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي أبو بكر، ولا قال الخليفة بعدي علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، إنما جاء عنه إشارات وجاء عنه أشياء ترشد وتدل، لكن ما جاء عنه نصا أن الخليفة بعدي فلان وفلان، الخليفة بعدي أبو بكر. جاء عنه إشارات إلى أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه. قال الحديث: زيري أباك أو أخاك لأكتب كتابا، لأني أخشى أن يتمنى متمني أن يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذه إشارة واضحة إلى أنه الأحق بأمر بعده، لكنه ما قال الخليفة بعد فلان الخليفة بعد أبو بكر، وإنما جاء عنه إشارات. قد علم بأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أفضلهم أبو بكر الصديق، فلم يوصي لأنه علم بأنهم سيجتمعون على خيره، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، بمعنى هذا أن هذا هو الذي سيقع، وأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا المنفي غير مثبت، المنفي هو وصية بالمال أو وصية بالخلافة، والمثبت هو وصية بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
حديث عائشة رضي الله عنها قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالتسط فلقد انخنت في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه.
وعائشة رضي الله عنها لما بلغها ذكر لها قول من قال أن مثلا أوصى لعلي وأن عليا وصيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن علي عامة أجمعين، قالت: متى فعل ذلك؟ في مرض موته هي الملازمة له، وهي التي تعلم ما حصل منه وما قدر منه، وآخر لحظاته عليه الصلاة والسلام أنها تصلته إلى صدرها، وفاضت نفسه وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها، وما شعرت أنه مات حتى انخنف، يعني حتى مال وخرجت روحه، فعرفت بأنه قد مات، فمتى أوصى تخبر بأنها هي المباشرة والملازمة له في مرض موته، تعرف ماذا صدر منه ماذا حصل منه، فلم يحصل منه أنه أوصى لأحد عليه الصلاة والسلام، ولكن كما عرفنا جاء عنه نصوص ترشد وتومئ وتدل دلالة واضحة على أولوية أبي بكر رضي الله عنه وخلافه، لكن ما جاء نص أنه قال الخليفة خليفة مهدي أبو بكر، وأنه فلم ترك هذا لما علم من أن المسلمين سيجتمعون على أبو بكر، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. ما بحاجة لكتاب، المؤمنون سيجتمعون على خيرين، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر.
قال: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كل؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة.
وهذه الترجمة يقول البخاري:
قال باب أن يترك ورثته أغنياء،
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس. ترجم بجزء من الحديث المشتمل على التعليل في كون الإنسان لا يوفي بماله كله ولا بأكثره، وهو أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم حالة يتكففون الناس. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان ماله قليلا فالأولى له أن لا يوصي بشيء من ماله، لأنه لو أوصى بشيء من ماله وماله قليل معنى هذا تعرض أولاده للحاجة، تعرض ورثته للحاجة إلى الناس وتكفف الناس ومد أيديهم إلى الناس، مد أكفهم إلى الناس ليضعوا فيها شيئا. ففيه تنبيه، أو لعل البخاري يقصد الإشارة إلى أنه إذا كان المال قليلا فإنه لا يوصي بشيء من ماله، لكن إذا كان المال كثيرا يكون مع إخراج كل أقل يبقى شيء كثير، يكون الورثة فيه أغنياء لا يحتاجون إلى تكفف الناس، فهذا يندب له أن يوصي. أما إذا كان قليلا فكونه يوصي بصدقة لأحد أو يعطى لأحد مع أن ورثته بحاجة وأولاده بحاجة فهم أولى. ثم ورد تحت هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض بمكة واشتد مرضه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إن لي مال، أو إنني ذو مال يعني كثير، ولا يرثني إلا ابنه،
قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء.
قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره الأرض التي
يكره أن يموت بالأرض
التي هاجر منها. المفروض من هذا أن سعد بن الوقاص رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة وأصابه المرض وهو في مكة فخشي أن يموت بمكة فيكون مات في الأرض التي هاجر منها، وكانوا يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها بل يحبون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها، يريدون أن تمضي لهم هجرتهم وأن يستمروا على ذلك حتى الممات وألا يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فالكراهية الموت في الأرض التي هاجروا منها، والذي يودون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها، وإن ماتوا في غيرها لكن يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فلما أصابه المرض خشي أن يموت بمكة فيكون مات بالأرض التي هاجر إليها، فكأنه يكون رجع عن هجرته التي هاجر منها، يكون كأنه رجع عن هجرته، وكانوا يكرهون الموت بالأرض التي هاجروا منها، وهذا هو الذي عنه سعد رضي الله عنه، أو الذي ذكره الراوي عنه، وهو أنه يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وقال رحمه الله سعد بن عفراء، سعد بن رحمه الله بن عفراء، ومن الذي ورد في الروايات الأخرى سعد بن حولة، سعد بن حولة لأنه مات بمكة، وكان هاجر من مكة إلى المدينة، ولكن وافته المنية بمكة. ويرحم الله ابن عفراء، فقيل ان المقصود بابن عفراء لعلها اسم امه، لعل عفراء اسم امه، الا فهو كما جاء في الروايات سعد بن خوله، كان هاجر ولكنه وافته المنيه وهو بمكه. فانه سلم قال يرحم الله ابن عفراء هنا، وفي روايه اخرى سعد بن خوله، والذي كان يرسله الرسول لما مات بمكة ولم كله ما حصل لغيره من موت المدينة، وسعد يكره أن يموت بمكة حتى لا يحصل له ما حصل لسعد ابن حولة الذي مات بمكة.
قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله. قال لا،
قال يا رسول الله أوصي بمالي كله، يعني سؤال، هل أوصي بمالي كله؟ قال لا.
قال قلت فالشطر، قال لا. قال قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير.
قال أوصي بمالي كله، قال لا. قال فالشطر يعني النصف، قال لا. قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير، يعني الثلث جائز أو سائر وهو كثير. وفسر ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن الثلث أو الوصية بالثلث أنه شيء كثير، وأن الأولى أن ينصف من الثلث إلى ما دونه، كما جاء في الحديث الذي بعد أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالمال كله فأبى، ثم النصف فأبى، ثم الثلث فقال الثلث والثلث كثير. دل هذا على أن الوصية إنما تكون في الثلث فأقل، وأن الأولى أن ينصف من الثلث إلى ما هو أقل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كثير.
قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا. قلت فالشطر، قال لا. قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم هالة يتكففون الناس في أيديهم. وإن
هذا التعليل ترجمة للبخاري، قلت من هذا أن كون الإنسان يحرص على أن يكون ورثته بعده أغنياء لا يكون بحاجة إلى الناس، أن هذا شيء مطلوب وخير، يكون الإنسان يتصدق على غيرهم ويوصي لغيرهم، لأن الإحسان إليهم هو صدقة وفيه أجر عظيم، هو صدقة وصلة. وإحسان إلى الأقارب الوارثين، ولو أوصى لغيرهم ولم يحصل لهم الغنى صاروا بحاجة إلى الناس، وكل إنسان يدع ورثة أغنياء بما يخلفه لهم من المال خير من أن يذرهم على يتكبرون الناس. وفيه تنبيه إلى أن جمع المال وتحصيله والإكثار منه إذا جاء من طريقه المشروع ولم يشغل عن طاعة الله عز وجل، ولم يشغل عن الأمور التي على الإنسان أن يأتي بها، فإنه مطلوب، إنه لا بأس به. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنك أنتظر الأغنياء خير من أن تنتظرهم على يتقفون النار. وفيه التنبيه إلى جمع المال والانتفاع به في حياته، الإحسان والصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل، ومن بعده لكل ورثته حيث يكون أغنياء ويحتاجون إلى الناس، لا سيما إذا كانوا ضعفاء وصغارا تخلف لهم شيئا، فإنه أولى من أن يتصدق به على غيرهم ويدعهم عليه يتصدقوا الناس. فإذا كان المال كثيرا فيمكن أن يوفي به بشيء منه في الثلث أقل، وإذا كان قليلا فالأولى أن لا يوفي، لأن كونه يوفي لأحد من الناس أو كونه يوفي بأن يفعل أن تصرف هذه الأموال بطرق من وجوه البر وغرفته بحاجة شديدة بحاجة ماسة. أن الرسول أرشد إلى هذا القول أن تذر في أغنياء خير من أن تذرهم عارية يتكففون الناس، هذا تعيين لكونه لا يوصي بماله كله ولا بنصفه، وإنما يوصي بالثلث فما دون إذا كان صاحب مال كبير. وإذا كان صاحب مال قليل فالأولى له أن لا يوصي، لأنه أحق الناس ببره وأحق الناس بمعروفه أقاربه.
قال صلى الله عليه وسلم: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك.
يعني فالإنسان عندما يوصي يريد الإحسان، يريد الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا حصل من الإحسان سواء كان في حياته وكذلك بعد وفاته إذا حصل لورثة المحتاجين فإنه مجون على ذلك. وما ينفق الإنسان نفقة يبصر بها وجه الله أو يتصدق بصدقة يرجو ثوابها إلا أجر عليه، وما أنفق نفقة يعني على أولاده وعلى أهله إلا أجر على ذلك، حتى اللقمة يضعها في امرأته إذا كان على سبيل المداعبة، فإنه إذا كسب الأجر والثواب فإنه مأجور على ذلك. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يثاب إلا إذا تصدق وإلا إذا أوصى، بل ما ينفقه على أهله وعلى أولاده إذا احتسب أجر ذلك عند الله فإنه يهب عليه، وكذلك ما خلفه لأولاده وكونه يكون أغنياء لا يتكففون الناس ولا يحتاجون إلى الناس، فإنه أيضا ما جاء على ذلك بالنية الطيبة والقصد الحسن.
قال: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ اللبنة.
ثم قال عليه الصلاة: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل مصداقها، هذا الإخبار الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل مصداقه، فإن سعد رضي الله عنه عاش بعد هذا أكثر من 40 سنة، عاش بعد هذا المرض أكثر من 40 سنة وتضرر به أناس واستفادها قرون، لأنه تولى الجهاد، لأنه جاهد في سبيل الله عز وجل وتولى قيادة الجيوش في بعض المعارك، فاستفاد منه ناس وتضرر به آخرون، وتحقق ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الثلث، والثلث كثير، وفيه الوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فإذا فيه الوصية بالثلث. ولكن ابن عباس رضي الله عنه استنتج وفهم من وصف الثلث بأنه كثير، لأن الأولى أن ينقص عنه، لما وصفه أنه بالكثرة رأى ابن عباس رضي الله عنه أن الأولى أن يغض وأن ينقص عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فإذا هو يدل على الوصية بالثلث. وكلام ابن عباس وما فهمه ابن عباس يدل على أن الأولى هو نقصان من الثلث إلى الربع، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كثير. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من الأسئلة.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ألا يردني على أقدي، قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا، قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير، قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم.
وهذا الحديث حديث سالم بن وقاص ذكر البخاري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في بعض مواضع هو مرض فجاه من سلم يعوده في عيادة المريض من الإمام ومن دونه. وفيه كون الإنسان يتحدث عن مرضه إذا لم يكن هناك مضجر ولا تألم فإنه لا بأس بذلك. وفيه أنه جاء طلب أن يدعو ألا يرده على عقبه، المقصود من هذا ألا يرجع عن هجرته، وهو كان يكره أن يموت في الوطن الذي هاجر منه ويريد أن تمضي له هجرته، فهو لا يرده على عقبه يعني بأن يرجع عن هجرته وأن يموت في المكان الذي هاجر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
لعل الله يرفعك
وينفع بك ناسا ويضر آخرين. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحقق، وعاش بعد ذلك سعد كما مر أكثر من 40 سنة وانتفع به الناس وتضرر آخرون، وانتفع المسلمون بجهاده، وانتفع بعض الكفار اللي دخلوا في الإسلام بسبب جهاده، وتضرر من قتل ومن أخذ ماله وسبي أهله، تضرر بذلك، فحصل ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قلت أريد أن أوصي وإنما لابنة، قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير، قلت بالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم.
هذا الحديث فيه وصف النصف بأنه كثير كما وصف الثلث بأنه كثير، لكن الفرق بين الاثنين أن الفلان قال له ثلث وثلث كثير، يعني من هو ثلث ثلث، ما قال له نصف ونصف كثير، وإنما قال إن النصف كثير فنزل فقال الثلث، قال الثلث وثلث كثير، يعني أوصي بالثلث هو كثير، أوصي بالثلث هو كثير، ففيه إرشاد للوصية به. وأما النصف فلم يأتي ما يرشد إلى الوصية به، وإنما الذي جاء الإرشاد به هو الثلث، لهذا قال فعمل الناس بذلك وكانوا يوصون بالثلث. ابن عباس رضي الله عنه كما في الحديث الذي قبل هذا قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
هذا قول البخاري ولا قول الثاني؟ أو
قول الثاني؟ هو قول البخاري أو غيره. ليس قول الثاني. إنما هو قول يعني حتى هو. يجيب على
إن لم آتك الأرض عام فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال الشريف المشتري أنت أخلفت وقضى عليك. من هذا؟ وقال أيوب عن في سيرين إن رجلا باع طعاما قال إن لم آتك الأدعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال شريف المشتري أنت أخلفت فقضى عليك. كأن البيع كأن المشتري ما جاء في الوقت الذي يوم الأدعاء.
لا.
قال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما قال إن لم آتك يد قال المشتري إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. المشتري هو قال له أنا إذا ما أتيتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فما جاء المشتري. فقضى الشريح على المشتري هو السبب.
نعم الشرح
هو ما ذكر الصوت يقول
لأنه يعني قضى عليهم يعني ما هي بيع لسه مشتري،
لكن هذا قضى قضى عليه يعني كأنه غرمه يعني
لا مش قضى مش قضى يعني ما تم بيع، يعني هذا الذي يعني هو تجمع بيع قال انه يعني انه لم يحصل كذا وطلع ليس عشر يعني انت اللي خلصت نفسك من البيع وهذا الشرط. كنا قضى عليه بشرط من الشيء وفرضها على نفسه.
قد رأي الجمهور أولى بهذه المسألة؟
كل هنا أقول إن يعني قضية يعني المضرة اللي حصلت لي يعني هذه لا تلف هجر، فإما هذا الذي قاله شريح أو يغرم يعني ما يقابل يعني هذا الشيء، إذا كان هذا شيء كثير وأنه أكثر من العلف يعني يمكن يعني في حدود يعني ما خسر أو حدود ما تكلف.
نعم. نفس السؤال الأول.
كيف؟ نرجع للوصية.
نعم.
إذا كان هذا الأبناء لا يحسنون شهادتين ولا يصلون.
هذا لا أقول هؤلاء ليسوا مسلمين. اللي لا يصلون ليسوا مسلمين.
يقصد يعني يورثون
لا ما يرثون. هؤلاء لا يرثون.
يعني مسلمون بالأزبية
هذا لا مسلم الذي لا الذي لا يحسن شهادتين ولا يصلي ابدا مبنى ما يصلي ما يركع لله مش معنى يصلي جماعه الجماعه يعني امره اخر وانما كلام على الصلاه ما يصلي الصلوات الخمس تارك الصلاه هذا ليس مسلم هذا كافر ولا يرد لا يرد مسلم كافر ولا كافر مسلم
قول سعد يا شيخ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وانا اكره ان اموت من البلد الذي هاجرت منها هذا هل يدل على عظم من رجع من بعد الهجره؟
لا
هل يدل على عظم من رجع من بعد الهجره؟
لا يدل على خطوره الرجوع من الهجره شرط الهجره
يا شيخ هناك مساله رجل عنده امارتين وله ابنه واحد فعندما مات جعل واحده للوقت للاوقاف والثانيه إذا البنت ماتت الثانية للبنت، وإذا ماتت ترجع ربها الثانية للأوقاف الثانية، يعني العمارة تكون الأوقاف بعد ما مات البنت.
هذا وقف الوفية،
هذا هو وصفه، هو وصفه بأنه يعني
وفية بعد الموت ولا وقف منجز في الحياة؟
لا، وفية بعد الموت.
إذا كان وفية بعد الموت لا يوصل التلفز، لا يثبت إلا التلفز. وإذا كان وفية في الحياة وقف الحياة ينفذ، ينفذ الوقف.
إن لم يكن له أقارب غير البنت هذه هل يعطى لها كل ما عنده؟
نعم،
هل يعني إن لم يكن عنده أقارب
ترث المال كله فرضا ورد، تأخذ المال كله فرضا ورد، يعني نصف فرض والباقي رد.
الشيخ مروى عن عمر بن عبد الله أنه قال جمع أولاده حينما كانت وفاته وقال خير أباكم بين أن يتركهم خير أباكم بين أن يتركهم فقراء أو يدخل النار، اختار الأولى، هل صحيح هذا عنه؟
قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا، باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا، متجانف مائل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. وقال: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري؟ أو قالت: حجري. فدعا بالتسقي فلقد انخنس في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والمقصود بها شرعا أنها عهد خاص يتعلق بما بعد الموت، قد يكون معه تبرع، معناه أنه قد تكون هذه الوصية، يعني كل إنسان يوصي بشيء بعد موته، كان يوصي بأولاده أو يوصي بقضاء ديونه أو يوصي بأمور متعددة يكتبها في وصيته لتنفذ بعد موته. وقد يكون معه تبرع الذي هو شيء من ماله يجعل لأمور معينة، أو يكون لأحد من الأشخاص يوصي له بشيء من ماله، فإن هذا هو المقصود بالوصية شرعا. وكذلك أيضا تطلق الوصية شرعا على التذكير والترغيب والحث على فعل المأمورات والابتعاد عن المنهيات، هذا أيضا يطلق عليه أنه وصية في الشرع. فإذا هي تطلق على عهد خاص يتعلق بما بعد الموت قد يكون معه تبرع، وتطلق على الترغيب بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والترهيب من المخالفة. والمقصود بالوصايا في أو في كتاب الوصايا من هنا هو التعريف الأول الذي هو أنه عهد خاص بما بعد الموت يكون معه، قد يكون معه تبرع. وليس المقصود منه الثاني الذي هو الترغيب بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترهيب من المخالفة، لأن هذا الكتاب ما عقد لهذا، وإنما عقد للعهد الخاص الذي يكون بعد الموت، العهد الخاص فيما بعد الموت. هذا هو المقصود بالوصية التي هي مفرد وصايا. ثم إن البخاري رحمه الله قال باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، وهذا اللفظ وهذا الحديث بهذا اللفظ لعله مأخوذ بالمعنى من الحديث الذي سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه الذي أسنده، وقوله عليه الصلاة والسلام ما حق بإن مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وذكر الرجل فيه لا مفهوم له، لأن الوصايا فيما بعد الموت والذي عقد له كتاب الوصايا ليس هذا الحكم خاصا بالرجال دون النساء، وإنما هو عام للرجال والنساء. المرأة توصي كما يوصي الرجل، وليست الوصية فيما بعد الموت من خصائص الرجال، وإنما هي في حق الرجال والنساء، وهو مروي بالمعنى أو مذكور بمعنى أي بمعنى الحديث الذي أسنده البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر آية الوصية بعد ذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث لا يوصى له، وأما غيره فيمكن أن يوصى له يعني غير الوارث، ولكن في حدود الثلث أقل، الثلث فأقل، ولا يوصى لأكثر من الثلث كما دلت على ذلك الأحاديث التي ذكرها البخاري والتي ستأتي. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وعمد في هذا الباب وأصل في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما حق بإن مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا فيه تنبيه وحث على كتابة الوصية، وذلك بحق من عنده شيء يريد أن يوصي به، بحق من يمكن أن يوصي بشيء، أما الإنسان الذي ليس له شيء يوفي به فليس هناك حاجة إلى الوصية، لكن بعض العلماء ذهب إلى وجوب الوصية وأن الوصية واجبة فيما بعد الموت، وجمهور العلماء ذهبوا على أنها ليست واجبة وإنما هي مندوبة، إنما هي مندوبة، فلا يلزم الإنسان يوصي بما بشيء من ماله، لأنهم اتفقوا على أنه لو لم يوصي فإن المال يقسم على الورث ولا يخرج شيء منه، ولو كانت الوصية لازمة لتعين إخراج شيء منه إذا لم يوصي، لأن الوصية واجبة ولكنها غير واجبة. نعم الذي عليه حقوق للناس عليه أن يبين الذي له والذي عليه حتى تخلص، حتى يعمل على خلاص ذمته، حتى لا تبقى ذمة مشغولة بحقوق الناس. قد لا يكون عند الناس بينات يدلون بها لأخذ حقوقهم، فإذا كان عليه شيء تعين عليه أن يبين ذلك الشيء والحقوق التي عليه حتى يعمل على براءة ذمته وعلى خلوص ذمته، لا سيما من الديون التي عليه للناس. قد جاء في الديون خصوص كثيرة تدل على خطورتها، أن الميت على أمر عظيم وعلى أمر خطير إذا لم يوفى عنه دينه، لأن حقوق الآدميين مبنية على مشاحة، وإذا كان عليه ديون تتعين عليه أو عليه حقوق للناس تعين عليه الوفاء بها، وهو لم يتمكن من الوفاء بها في حياته فإنه يكتب ما عليه من الحقوق وكذلك ما له من الحقوق. وأما قضية أن يكون يوصي بشيء من ماله فهذا ليس بواجب، إنما أوجبه بعض العلماء جمهورهم على أنه مندوب. فالإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله له ذلك، وإذا أراد أن يجعل ماله كله لأولاده وكله لورثته ولا يوصي بشيء منه فإن له ذلك، ولكن يندب له أن يوصي بشيء من ماله يصرف في أمور الخير إذا كان ذا مال كثير. أما إذا كان ماله قليلا وله ورثة، لا سيما إذا كانوا ضعفاء أو صغارا، فإنه قد يكون من المناسب ألا نخرج شيئا منه بالوصية إذا كان شيئا قليلا، أما الكثير فإنه يندب له أن يوصي بشيء منه، لكنه لا يتعين عليه ولا يلزمه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، في التنبيه إلى المبادرة وأن الإنسان يوصي في حال صحته، وأن ذلك لا يتعين أن يكون في حال المرض، بل يوصي في حال الصحة كما يوصي في حال المرض، لأن الموت قد يفجأه فلا يتمكن من الوصية، لكنه إذا كتب وصيته وجعلها عنده. ثم الوصية ليست بلازمة إذا كتبها، فله أن يغير وله أن يبدل وله أن يتحول من شيء إلى شيء، ليس بحتم وليس بلازم أنه كتب الوصية أنه يتعين وأنها لا تغير، بل يمكن أن تغير ويمكن أن تبدل، ويمكن أن يوصي بفلان ويترك الوصية، ويمكن أن يوصي بثلث ماله ويغير الوصية فيجعلها في أقل من الثلث الربع، ويمكن أن يجعلها في كذا وكذا ثم يغيرها ويجعلها في كذا وكذا. ليس بلازم أن الوصية إذا كتبت أنها لا تغير ولا تبدل، فيمكن الإنسان يغيرها ويبدلها لأنها شيء يتعلق بعد الموت، ليس بناجز، لأنها ليست مثل الوقف. الإنسان يعني يخرج منه بالحال إذا وقف، فلا يستطيع أن يتصرف بعد ذلك، وإنما هي عهد خاص بعد الموت، ويمكن أن يغيره قبل، يعني في يمكن أن يغيره، ليس بلازم أنها إذا كتب وصية أنها لا تغير ولا تبدل، فيمكن أن يغيرها وأن يبدلها وأن يجعل الوصية على خلاف الوصية السابقة، ولكنها تكون الوصية في أمر سائغ وفي أمر جائز، ولا تكون في أمر محرم، ولا يكون فيها ظلم، ولا يكون فيها عدوان، ولا يكون فيها حيف أو جور، وإنما تكون وفقا لما جاءت به الشريعة. إذا كانت كذلك فله أن يغير ويبدل، وأما إذا كانت فيها إضرار أو فيها يعني أمر لا يسوء فلا يجوز ذلك، وإنما يتعين أن تكون الوصية مطابقة لما جاءت به الشريعة، ليست مخالفة لما جاءت به الشريعة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث أنه لما بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قال لم يمضي عليه ليلتان إلا وقد وصيته مكتوبة. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من المبادرة إلى امتثال ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه بادر لما بلغه الحديث، وهو راوي الحديث قد بادر إلى العمل به وإلى القيام بما أرشد إليه الحديث وبما دل عليه الحديث. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي به يدلنا على أن الوصية ليست بواجبة، لأن قوله يريد أن يوصي به يعني ما إذا كان لا يريد أن يوصي بشيء يعني ليس لا يتعين عليه أن يوصي، لا يتعين عليه أن يوصي، هذا يدل على أن الوصية ليست بواجبة، كما أنهم كما عرفنا اتفقوا على أنه لو مات ولم يوصي أن المال كله يقسم على الورثة، ولو كانت الوصية واجبة لأخرج شيء من ماله، لكن الوصية غير واجبة، فإذا مات ولم يوصي فإن المال يستحقه الورثة جميعه دون أن يخرج منه شيء على أنه يصرف في أمور الخير تكون الميت. نعم إذا فعلوا هذا لهم ذلك، لكنه لا يتعين عليهم ويجب عليهم أن يخرجوا شيئا ما دام أنه لم يوصي. بعد ذلك حديث عمر بن الحارث، وهو أخو جويرية بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما، وإنما ترك بغلته البيضاء وسلاحا
وأرضا جعلها
صدقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا بعده، ولم يوصي بشيء من المال لأحد، ولم يوصي بثلث ماله أو ثلث ما يخلفه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خلف شيئا، ثم إنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وما يتركه لا يورث حتى يخرج منه شيء والباقي يكون الورثة، وإنما كله صدقة، كل ما يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدقة، والأنبياء لا يورثون، عليه الصلاة والسلام إننا عاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من المال وراءه، وإنما ترك هذه الأشياء، وما تركه فإنه صدقة لا يورث بعده، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون ولا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم النافع ويورث عنهم الشرع. ولهذا جاء أن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينهم ولا درهمهم، فالعلماء ورثة الأنبياء لأنهم جاءوا لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فميراثهم إنما هو العلم النافع، والعلماء ورثة الأنبياء. وما جاء الأنبياء لجمع المال وتنزيه وتوريثه من وراءهم، وإنما جاءوا لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لهذا دليل على أن ما جاء في بعض الأحاديث وفي كثير من الأحاديث أن النبي وسلم له عبيد أو إماء أنه ما ترك أحدا منهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما اعتقهم بحياته عليه الصلاة والسلام. وما جاء من ذكر العبيد ذكر الإماء أنهم عتقوا، وأنه حصل عتقهم، وأنه لم يخلف وراءه إماء ولا عبيدا، لا خلف دنانير ولا دراهم، فإنما خلف سلاحه وخلف وغلته، وهذه تكون في سبيل الله عز وجل، وخلف أرضا هي صدقة، وكل ذلك في سبيل الله الذي هو صدقة، والذي هو يكون في الجهاد ويصرف في إعلاء كلمة الله عز وجل.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله.
من هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي. عبد الله بن أبي أوفى لما قيل له هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فسدها بالوصية المنفية غير الوصية المثبتة في آخر الحديث، لأن آخر الحديث فيه وصية، وفي أول الحديث نفي الوصية. الوصية المثبتة غير الوصية المنفية. الوصية المنفية هي كون يوصي بخلافة من بعده لأحد، وأن ينص عليه باسمه، يقول خليفة بعدي فلان بن فلان. وكذلك أيضا الوصية بالمال، وكون يوصي بالمال هذا ما حصل، هذا هو الذي نفاه. ثم قال فكيف كتب على الناس الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. أوصى بكتاب الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله. والوصية بكتاب الله هي وصية بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة، وهو معنى أو هو المراد بقوله قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فهذا هو الوصية، وهذا هو المعنى بقوله بكتاب الله، هو ترك فيهم بعد وفاته الكتاب والسنة، وهذه وصيته. ولهذا قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. وقد جاء وصايا عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته، وهي من جملة السنة، حديث جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الوصية بأشياء، الوصية بالصلاة وما ذلك. علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال وهن آخر كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه هؤلاء الكلمات آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة الوصية بكتاب الله، جملة الوصية بكتاب الله، يعني ما جاء في كتاب السنة أن النبي أوصى به وقال لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا كتاب الله وسنة. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بعده. إذن هو ما أوصى بالمال وما أوصى بالخلافة من بعده لأحد نصا، يعني قال الخليفة بعدي فلان من فلان، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي أبو بكر، ولا قال الخليفة بعدي علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. إنما جاء عنه إشارات وجاء عنه أشياء ترشد وتدل، لكن ما جاء عنه نصا أن الخليفة بعدي فلان وفلان، الخليفة بعدي أبو بكر. جاء عنه إشارات إلى أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لي أباك أو أخاك لأكتب كتابا لأني أخشى أن يتمنى متمني أن يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. هذه إشارة واضحة إلى أنه الأحق بأمر بعده، لكنه ما قال الخليفة بعد فلان خليفة بعد أبو بكر، وإنما جاء عنه إشارات. قد علم بأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أفضلهم أبو بكر الصديق، فلم يوصي لأنه علم بأنهم سيجتمعون على خيرهم، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. بمعنى هذا أن هذا هو الذي سيقع، وأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا المنفي غير مثبت، المنفي هو وصية بالمال أو وصية بالخلافة، والمثبت هو وصية بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالتسط فلقد انخنت في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه.
وعائشة رضي الله عنها لما بلغها ذكر لها قول من قال أن مثلا أوصى لعلي وأن عليا وصيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن علي عامة أجمعين، قالت متى فعل ذلك؟ في مرض موته هي الملازمة له وهي التي تعلم ما حصل منه وما قدر منه، وآخر لحظاته عليه الصلاة والسلام أنها كانت مسندته إلى صدرها، وفاضت نفسه وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها، وما شعرت أنه مات حتى انخنف، يعني حتى مال وخرجت روحه، فعرفت بأنه قد مات، فمتى أوصى؟ تخبر بأنها هي المباشرة والملازمة له في مرض موته، تعرف ماذا صدر منه ماذا حصل منه، فلم يحصل منه أنه أوصى لأحد عليه الصلاة والسلام. ولكن كما عرفنا جاء عنه نصوص ترشد وتومئ وتدل دلالة واضحة على أولوية أبي بكر رضي الله عنه وخلافه، لكن ما جاء نص أن يطال خليفة خليفة نادي أبو بكر، وأنه صلى ترك هذا لما علم من أن المسلمين سيجتمعون على البكر، وقال يأبى الله والمؤمنون إلى بكر، ما بحاجة للقتال، المؤمنون سيجتمعون على خيرين، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر.
قال باب أن يترك ورثته أغنياء خيرهم من أن يتكفف الناس. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
وهذه الترجمة وقول البخاري.
قال باب أن يترك ورثته أغنياء،
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس. ترجم بجزء من الحديث المشتمل على التعليل في كون الإنسان لا يوفي بماله كله ولا بأكثره، وأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم حالة يتكففون الناس، وفيه إشارة إلا أن الإنسان إذا كان ماله قليلا فالأولى له أن لا يوصي بشيء من ماله، لأنه لو أوصى بشيء من ماله وماله قليل معنى هذا تعرض أولاده للحاجة، تعرض ورثته للحاجة إلى الناس وتكفف الناس ومد أيديهم إلى الناس، مد أكفهم إلى الناس ليضعوا فيها شيئا، ففيه تنبيه أو لعلي البخاري يقصد الإشارة إلى أنه إذا كان المال قليلا فإنه لا يوصي بشيء من ماله، لكن إذا كان المال كثيرا يكون مع إخراج كل أقل يبقى شيء كثير، يكون الورثة فيه أغنياء لا يحتاجون إلى تكفف الناس، فهذا يندب له أن يوصي. أما إذا كان قليلا فكونه يوصي بصدقة لأحد أو يعطى لأحد مع أن ورثته بحاجة وأولاده بحاجة فهم أولى. ثم أورد تحت هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض في مكة واشتد مرضه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إن لي مال أو إنني ذو مال يعني كثير ولا يرثني إلا ابنه،
قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء
قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره الأرض التي وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. ومفهوم من هذا أن سعد بن الوقاص رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة وأصابه المرض وهو في مكة فخشي أن يموت بمكة فيكون مات في الأرض التي هاجر منها، وكانوا يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها، فليحبون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها، يريدون أن تمضي لهم هجرتهم وأن يستمروا على ذلك حتى الممات، وألا يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فالكراهية للموت في الأرض التي هاجروا منها، والذي يودون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها، وإن ماتوا في غيرها لكن يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فلما أصابه المرض خشي أن يموت بمكة فيكون مات بالأرض التي هاجر إليها، فكأنه يكون رجع عن هجرته التي هاجر منها، يكون كأنه رجع عن هجرته، وكانوا يكرهون الموت بالأرض التي هاجروا منها. وهذا هو الذي عنه سعد رضي الله عنه، أو الذي ذكره الراوي عنه، وأنه يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وقال رحمه الله سعد بن عفراء، سعد بن رحمه الله بن عفراء، ومن الذي ورد في الروايات الأخرى سعد بن خولة، سعد بن خولة لأنه مات بمكة وكان هاجر من مكة إلى المدينة، ولكن وافته المنية بمكة. ويرحم الله ابن عفراء، فقيل أن المقصود بن عفراء لعلها اسم أمه، لعل عفراء اسم أمه، إلا فهو كما جاء في الروايات سعد بن خولة، كان هاجر ولكنه وافته المنية وهو بمكة. فانه سلم قال يرحم الله ابن عفراء هنا، وفي رواية اخرى سعد بن خولة الذي كان يرسله الرسول سلم ان مات بمكة ولم كله ما حصل لغيره من موت بالمدينة، وسعد يكره ان يموت بمكة حتى لا يحصل له ما حصل لسعد ابن خولة الذي مات بمكة.
قال قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله. قال لا،
هذا يا رسول الله اوصي بمالي كله يعني سؤال، يعني هل اوصي بمالي كله؟ قال لا.
قال قلت فالشطر. قال لا. قال قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير.
قال اوصي بمالي كله. قال لا. قال فالشطر يعني النصف. قال لا. قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير، يعني الثلث جائز او سائر وهو كثير. وفسر ابن عباس رضي الله عنه كما سياتي في الحديث الذي بعد هذا ان الثلث او الوصيه بالثلث انه شيء كثير، وان الاولى ان ينصف من الثلث الى ما دونه، كما جاء في الحديث الذي بعده أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالمال كله فأبى، ثم النصف فأبى، ثم الثلث فقال الثلث والثلث كثير. دل هذا على أن الوصية إنما تكون في الثلث فأقل، وأن الأولى أن ينصف من الثلث إلى ما هو أقل منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كثير.
ما
قال قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله. قال لا، قلت بالشطر. قال لا، قلت الثلث. قال والثلث والثلث كثير. انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم هالة يتكففون الناس في ايديهم. وان
هذا التعليل ترجم له البخاري. قلت من هذا ان كون الانسان يحرص على ان يكون ورثتهم بعده اغنياء لا يكون بحاجه الى الناس، ان هذا شيء مطلوبه خير، يقول الانسان يتصدق على غيرهم ويوصي لغيرهم، لان الاحسان اليهم هو صدقه وفيه اجر عظيم، هو صدقه وصله. واحسان الى الاقارب الوارثين، ولو اوصى لغيرهم ولم يحصل لهم الغنى صاروا بحاجه الى الناس. يقول انسان يدع ورثه اغنياء بما يخلفه لهم من المال خير من ان يدعهم على يتكفون الناس. وفيه تنبيه الى ان جمع المال وتحصيله والاكثار منه اذا جاء من طريقه المشروع ولم يشغل عن طاعة الله عز وجل، ولم يشغل عن الامور التي على الانسان ان يأتي بها، فانه مطلوب، انه لا باس به. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انك ان تضر الاغنياء خير من ان تضرهم عالة يتكففون الناس. فيه التنبيه إلى جمع المال والانتفاع به في حياته، الإحسان والصدقة والبذل في سبيل الله عز وجل، ومن بعده لكل ورثته حيث يكون أغنياء ويحتاجون إلى الناس، لا سيما إذا كانوا ضعفاء وصغارا تخلف لهم شيئا، فإنه أولى من أن يتصدق به على غيرهم ويدعهم عالة يتصدقوا الناس. فإذا كان المال كثيرا فيمكن أن يوصي به بشيء منه كثلث أقل، وإذا كان قليلا فالأولى أن لا يوصي، لأن كونه يوصي لأحد من الناس أو كونه يوصي بأن يفعل أو تصرف هذه الأموال في طرق من وجوه البر وغرفته بحاجة شديدة بحاجة الناس، أن الرسول أرشد إلى هذا القول أن تذر في الأغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا تعليل لقوله لا يوصي بماله كله ولا بنصفه، وإنما يوصي بالثلث فما دون إذا كان صاحب مال كبير، وإذا كان صاحب مال قليل فالأولى له ألا يوصي، لأنه أحق الناس ببره وأحق الناس بمعروفه أقاربه.
قال صلى الله عليه وسلم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك.
يعني فالإنسان عندما يوصي الإنسان عندما يوصي يريد الإحسان، يريد الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا حصل من الإحسان سواء كان في حياته إذا كان في حياته وكذلك بعد وفاته إذا حصل لورثة المحتاجين فإنه مأجور على ذلك. وما ينفق الإنسان نفقة يبصر بها وجه الله أو يتصدق بصدقة يرجو ثوابها إلا أجر عليه، وما أنفق نفقة يعني على أولاده وعلى أهله إلا أجر على ذلك. حتى اللقمة يضعها في امرأته إذا كان على سبيل المداعبة، فإنه إذا
كسب الأجر والثواب فإنه مأجور على ذلك. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يثاب إلا إذا تصدق وإلا إذا أوصى، بل ما ينفقه على أهله وعلى أولاده إذا احتسب أجر ذلك عند الله فإنه يهاب عليه. وكذلك ما خلفه لأولاده وكونهم يكون أغنياء لا يتكففون الناس ولا يحتاجون إلى الناس، فإنه أيضا ما جرنا على ذلك بالنية الطيبة والقصد الحسن.
قال وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
ثم قال عليه الصلاة والسلام وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هذه الدعوة من رسول الله عليه السلام حصل مصداقها، هذا الإخبار الذي حصل من رسول الله عليه السلام حصل مصداقه، فإن سعد رضي الله عنه عاش بعد هذا أكثر من 40 سنة، عاش بعد هذا المرض أكثر من 40 سنة، وتضرر به أناس واستفاد آخرون، لأنه تولى الجهاد لأنه جاهد في سبيل الله عز وجل وتولى قيادة الجيوش في بعض المعارك، فاستفاد منه ناس وتضرر به آخرون، وتحقق ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الثلث والثلث كثير، وفيه الوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فإذا فيه الوصية بالثلث. ولكن ابن عباس رضي الله عنه استنتج وفهم من وصف الثلث بأنه كثير لأن الأولى أن ينقص عنه، لما وصفه بالكثرة رأى ابن عباس رضي الله عنه أن الأولى أن يغض وأن ينقص عن الثلث، لأن الوصف قال الثلث والثلث كثير، فإذا هو يدل على الوصية بالثلث. وكلام ابن عباس وما فهمه ابن عباس يدل على أن الأولى هو نقصان من الثلث إلى الربع، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الثلث بأنه كثير، ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من الأسئلة.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ألا يردني على أقدي. قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير. قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم.
وهذا الحديث حديث خالد بن وقاص ذكر البخاري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله لبعض مواضع وهو مرض فجاه من سلم يعود في عيادة المريض الإمام ومن دونه. وفيه كون الإنسان يتحدث عن مرضه إذا لم يكن هناك مضجر ولا تألم فإنه لا بأس بذلك. وفيه أنه جاء طلب أن يدعو أن لا يرده على عقبه، المقصود من هذا أن لا يرجع عن هجرته، وهو كان يكره أن يموت في الوطن الذي هاجر منه ويريد أن تمضي له هجرته، فهو لا يرده على عقبه يعني بأن يرجع عن هجرته وأن يموت في المكان الذي هاجر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
يرفعك
لعل الله يرفعك
وينفع
بك ناسا ويضر آخرين. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحقق وعاش بعد ذلك سعد كما مر أكثر من 40 سنة وانتفع به الناس وتضرر آخرون وانتفع المسلمون بجهاده وانتفع بعض الكفار اللي دخلوا في الإسلام بسبب جهاده وتضرر من قتل ومن أخذ ماله وسبي أهله تضرر بذلك. وحصل ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قلت أريد أن أوصي وإنما لابن. قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير. قلت بالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم.
هذا الحديث فيه وصف النصف بأنه كثير كما وصف الثلث بأنه كثير، لكن الفرق بين الاثنين أن الرسول قال له الثلث والثلث كثير، يعني من أوصي بالثلث ما قال له النصف والنصف كثير، وإنما قال إن النصف كثير فنزل فقال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني أوصي بالثلث وهو كثير، أوصي بالثلث وهو كثير، ففيه إرشاد للوصية به. وأما النصف فلم يأتي ما يرشد إلى الوصية به، وإنما الذي جاء الإرشاد به هو الثلث، لهذا قال فعمل الناس بذلك وكانوا يوصون بالثلث. ومن عباس رضي الله عنه كما في الحديث الذي قبل هذا قال أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
هذا قول البخاري ولا قول مسلم؟
قال الشريف بن بشتري إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال الشريف بن بشتري أنت أخلفت وقضى عليه.
من هذا؟
وقال أيوب عن كسرين إن رجلا باع طعاما قال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال الشريف بن بشتري أنت أخلفت وقضى عليه. كأن البائع كأن المشتري ما جاء في الوقت الذي يوم الأربعاء.
لا.
قال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما. قال إن لم آتك يد قال المشتري إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. وقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. المشتري هو قال له أنا إذا ما أتيتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فما جاء المشتري. فقضى الشرائح على المشتري هو السبب.
نعم الشرائح
هو ما ذكر ذكر صوت يقول
لعله يعني قضى عليه انه يعني ما في بيع ليس المشتري،
لكن هذا القول قضى عليه يعني كأنه غرمه يعني
مش فاهم يعني ما تم بيع، لأن هذا الذي يعني هو تجمع بنفسه قال إنه يعني إنه إلا ما يحصل كذا وطلع ليس عشان يعني أنت اللي خلصت نفسك من البيع وهذا الشرط كنا قضى عليه بالشرط اللي فرضها على نفسه.
قد رأي الجمهور عولا في هذه المسألة
قول هنا أقول إن يعني قضية يعني المضرة اللي حصلت لي يعني هذه لا تلف هدر، فإما هذا الذي قاله شريح أو يغرم يعني ما يقابل يعني هذا الشيء، إذا كان هذا شيء كثير وأنه أكثر من العلب يعني يمكن يعني في حدود يعني ما خسر أو حدود ما تكلف،
نفس السائل الأول
نرجع للوصية.
نعم.
إذا كان هذا الأبناء لا يحسنون شهادتين ولا يصلون،
هذا لا أقول هؤلاء لا يصلون، لا يصلون ولا يصلون
يقصد يعني يورث
لا ما يرث هؤلاء لا يرث
يعني مسلمون بالإنسية
هذا لا مسلم الذي لا الذي لا يحسن شهادتين ولا يصلي أبدا مو أنا ما يصلي ما يركع لله مش معنى يصلي جماعة الجماعة يعني أمره آخر، وإنما الكلام على الصلاة ما يصلي الصلوات الخمس تارك الصلاة هذا مش مسلم هذا كافر ولا يرث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
قول سعد يا شيخ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنا أكره أن أموت من البلد الذي هاجرت منه، هذا هل يدل على عضو من رجع من بعد الهجرة؟
لا
هل يدل على عضو من رجع من بعد الهجرة؟
نعم يدل على خطورة الرجوع من الهجرة شرط الهجرة.
يا شيخ هناك مسألة، رجل عنده إمارتين وله ابن واحد، فعندما مات جعل واحدة للوقف للأوقاف والثانية إذا البنت ماتت الثانية للبنت، وإذا ماتت ترجع ربها الثانية للأوقاف الثانية، يعني العمارة تكون للأوقاف بعدما مات البنت.
هذا وقف الوصية،
هذا هو وصفه، هو وصفه بأنه يعني
وصية بعد الموت ولا وقف من جنس الحياة؟
لا وصية بعد الموت،
إذا كان وصية بعد الموت فلا يوصي بالثلث، لا يثبت إلا الثلث، وإذا كان وصية في وقف الحياة ينفذ الوقف.
إن لم يكن له أقارب غير البنت هذه هل يعطى لها كل ما عنده؟
نعم
هل يعني إن لم يكن عنده أقارب
ترث المال كله فرضا ورد، تأخذ المال كله فرضا ورد، يعني نصف فرض والباقي رد.
استثمروا يعني عمر بن عبد العزيز قال جمع أولاده حينما كنت صاحب القار خير أباكم بين أن يتركهم خير أباكم بين أن يتركهم فقراء أو يدخل النار، اختار الأولى، هل صحيح هذا عنهم؟